الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذا مجلسنا الثالث من مجالس هذه الرسالة المباركة، وهي شرح العلامة محمد أمان على فصل أسباب انشراح الصدر للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن أعظم أسباب ضيق الصدر الإعراض عن الله تعالى وتعلق القلب بغيره والغفلة عن ذكره ومحبة سواه، فإن من أحب شيئا غير الله عذب به وسجن قلبه في محبة ذلك الغير، فما في الأرض أشقى منه، ولا أكسف بالا ولا أنكد عيشا ولا أتعب قلبا، فهما محبتان: محبة هي جنة الدنيا وسرور النفس ولذة للقلب ونعيم الروح وغذاؤها ودواؤها بل حياتها وقرة عينها، وهي محبة الله وحده بكل القلب وانجذاب قوى الميل والإرادة والمحبة كلها إليه.
يقول: وهي محبة الله وحده. طب أين محبة رسوله؟ وأين محبة المؤمنين؟ تابعة لمحبة الله. محبة الله وحده والتي مقتضاها ولازمها محبة الرسول ومحبة المؤمنين، فإن الله أمر بمحبة المؤمنين وأمر بمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى محبة الله وحده تتضمن كذلك محبة الرسول ومحبة المؤمنين، لأن هذا مما أمر الله به ولأن هذا مما يحبه الله عز وجل. فالله يحب أولياء يحبوا ما يحبونه، والإيمان وأوثق عرى الإيمان أن توافق الله فيما يحب وفيما يبغض، أن توافق الله فيما يحب وما يبغض، فتحب ما يحب الله وتبغض ما يبغضه الله. الله أمر ببغض الكافرين فإياك أن تحبه، وأمر بمحبة المؤمنين وأوليائه المتقين فإياك أن تبغضه. لابد أن يوافق قلبك محبة الله عز وجل ومحبة رسوله، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم. فالمحبة عبادة، والعبادة ينبغي أن تكون توقيفية، وبالتالي أنت لا تملك أن تبغض هذا وأن تحب هذا، أنت مأمور أمرا واجبا عليك أن تحب وأن تبغض بموجب الشريعة. ولهذا الله قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. يعني أنت تحب المبتدع؟ ما يجوز أن تحب المبتدع، ما يجوز، ما يجوز. ما يجوز أن تحب المبتدع، لا يجوز، لأن المبتدع ضال منحرف، فلا يجوز أن تحب المبتدع. نعم.
ومحبة هي عذاب الروح وغم النفس وسجن القلب وضيق الصدر، وهي سبب الألم والنكد والعناء، وهي محبة ما سواه سبحانه. ومن أسباب شرح الصدر دوام ذكره على كل حال وفي كل موطن، فللذكر تأثير عجيب في انشراح الصدر ونعيم القلب، وللغفلة تأثير عجيب في ضيقه وحبسه وعذابه. ومنها الإحسان إلى الخلق ونفعهم بما يمكنه من المال والجاه والنفع بالبدن وأنواع الإحسان، فإن الكريم المحسن أشرح الناس صدرا وأطيبهم نفسا وأنعمهم بالا، والبخيل الذي ليس فيه إحسان أضيق الناس صدرا وأنكدهم عيشا وأعظمهم هما وغما. وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح مثلا للبخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد، كلما هم المتصدق بصدقة اتسعت عليه وانبسطت حتى يجر ثيابه ويعفي أثره، وكلما هم البخيل بالصدقة لزمت كل حلقة مكانها ولم تتسع عليه. فهذا مثل انشراح صدر المؤمن المتصدق وانفساح قلبه، ومثل ضيق صدر البخيل وانحصار قلبه. قال الشيخ الجميع رحمه الله: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن أعظم أسباب ضيق الصدر الإعراض عن الله تعالى. يذكر العلامة ابن القيم الداء ويعطيك الدواء. من أعظم أسباب ضيق الصدر الإعراض عن الله تعالى وتعلق القلب بغيره والغفلة عن ذكره. الإعراض عن الله تعالى وعن دينه قد يصل إلى حد الردة، وقد عد بعض أهل العلم الإعراض عن دين الله من نواقض الإسلام، بحيث لا يتعلم الإسلام الإسلام ولا يحاول العمل به، بل لا يرفع رأسه لمعرفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ويستدلون على ذلك بقوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون. الإعراض عن دين الله وعما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، بحيث لا يشتغل بتعلمه والعمل به، بل لا يبالي به ولا يرفع رأسه إذا تعلم الهدى الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الإعراض قد يصل إلى حد الكفر، وهو معدود من نواقض الإسلام كما علمتم ودرستم في نواقض الإسلام.
نعم، الإعراض عن دين الله سبحانه وتعالى على قسمين: إعراض هو ناقض من نواقض الإسلام يخرج به الإنسان من الملة، وإعراض يأثم عليه الإنسان ولا يخرج به من الملة. أما ما يخرج به من الملة هو الإعراض عن الإسلام فلا يدخل، الإعراض عن العمل بالإسلام فلا يعمل بشيء منه، ويكون تاركا لكل الأعمال التي أمر الله عز وجل بها ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا إعراض عن كل العمل، وهذا كافر، فإن العمل ركن من أركان الإيمان، فالإيمان قول وعمل، فإذا ترك العمل كلية كان كافرا. لماذا؟ لأنه يكون تاركا ركنا من أركان الإيمان. فالإيمان ركنان: قول وعمل، فمن ترك العمل كله فلم يعمل قط فهذا يكون كافرا، ده الإعراض. ومن الإعراض الذي يخرج به من الملة أيضا الإعراض عن شيء من الدين إعراضا قائما على التكذيب أو عدم الالتزام، أي لا يلتزم حكم الله ويقول هذا ما يلزمني ولا أدخل في هذا الأمر، فهو يسلم ولكن يقول لك أنا لا ألتزم تحريم نكاح مثلا العمات والأخوات، أنا لا ألتزم تحريم الربا، أنا لا ألتزم تحريم الزنا، فهذا أعرض عن الدخول في الإسلام في هذا الحكم، هذا كافر. طيب، ونحو ذلك، هذا يسمى بالإعراض عن دين الله إعراضا يقتضي الكفر. طيب القسم الثاني، الإعراض عن دين الله بمعنى أنه لم يعمل ببعض شرائعه معتقدا وجوبه، فهذا يكون حكم العصاة، يكون حكم العصاة، لأن البعض بيعتبر الإعراض عن دين الله علما وتعلما وكذا، يبقى إذن إذا ما تعلم حكم شرعي يبقى كافر، أو إذا ما عمل بحكم شرعي يبقى كافر. لا، ده إعراض جزئي ليس عائدا إلى الجحود والإنكار، إنما عائد إلى التقصير، فهذا يكون آثما أو عاصيا. إنما أعرض عن ديني الله كلية فلا أعمل به، أو أعرض إعراضا يقتضي الكفر وهو عدم التزام الحكم الشرعي، ولكن لا ألتزم هذا الحكم. ومعنى عدم الالتزام، انتبهوا لأن البعض يفهم فهما خاطئا، معنى عدم الالتزام أي أنه لا يلتزم التشريع نفسه، ما يلتزم التشريع ولا يعتقد دخوله فيه حتى ولو اعتقد أنه شارع، لكن بالنسبة لي لا ألتزم. وعليه فسر بعض العلم قصة حديث الرجل الذي نكح امرأة أبيه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل من يخمس ماله وأن يقتله. قالوا طيب، ما هو الرجل ده نكح امرأة أبيه، ولما نكح امرأة أبيه دل هذا على الاستحلال العملي، وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم كفر بالسهل العام. فأي واحد لا يلتزم لا يعمل بشرع الله عز وجل فهذا يعامل معاملة المستحيل. العلماء قالوا هذا من هذا الرجل محمول، إما على أنه استحل ذلك استحلال اعتقادي وليس استحلال عمليا، الإنسان لو عمل بجميع المعاصي لا يقال مستحل الاستحلال الاعتقادي، إنما في استحلال عملي وهو أنه يعمل عمل المستحيل وليس بكافر، هذا ما يكفر. لكن الاستحلال الاعتقادي يعني يعتقد حل الشيء بعد العلم به، تعتقد أن هذا حلال وهو يعلم أن هذا حرام فيعتقد الحل، إنما لو كان لا يعلم الشرع ويعتقد حل هذا الشيء ولا يعلم الشرع هذا وإن استحل لا يكون كفيرا، مثل قدامة بن مضعون رضي الله عنه استحل الخمر على وجه ما، ومع ذلك ما كفروه. ليه؟ لأنه كان يعتقد الخمر حلال في هذه الصور. ليس على دين من وعمل الصلاحات جناح في مطاعم، وإذا من تقوى من وعمل الصلاحات ثم من تقوى من ثم تقوى أحسنه. فكان يظن لو شرب الخمر عن هذا الوجه فإنه لا يكون إيه؟ كافرا. ده مستحيل، لكن استحل بماذا؟ بتأويل. لكن إذا استحل يعني الزنا حرام ثم يستحل يعلم الحكم غير من بما أنزل الله واجب ويستحل الحكم غير من أنزل الله فهذا كافر. والاستحلال هذا عمل قلب، الاستحلال هذا عمل قلبي. إنما مهما يعمل بالمعاصي، مهما يعمل بالمعاصي، فالقول هذا مستحيل استحلال عقلي. ولهذا لما قال من قال من أهل العلم بأن الحاكم بغير ما أنزل الله، إذا وضع التشريع العام فإنه يكون كافرا لأنه ما فعل ذلك إلا وهو مستحيل، هذا كلام غير مضبوط بالمرة بالمرة بالمرة. ليه؟ لأن الاستحلال عمل عقدي، عمل قلبي. إنما حكم غير ما أنزل الله يكون حكم بغير ما أنزل الله، هذا عاصي. إنما لو أعطينا أن لازم أن يحكم غير ما أنزل الله أنه يكون مستحيلا، يبقى معنى ذلك أيضا البنوك الربوية كفر، لأنه ما فعلوا هذا ولا فتح هذه البنوك لأنهم يستحلون. وتكون بقى دور المعاصي وكذا والمصر عن المعصية يكون مستحيلا، وهذا كلام باطل، هذا كلام باطل. حتى أرسل لبعض الإخوة كلام لبعض الدكاترة بيشرحوا العقيدة إن الحكم القانوني الوضعية ده كفر بواح، لأن هذا الحكم القانوني الوضعية ده استحلال للعمل بغير الشريعة وكذا. هذا كلام خطير جدا يا إخواني، ولهذا لابد أن ننطلق من مفاهيم الاستحلال. عرفه لي، عرف الاستحلال. الاستحلال ده اعتقاد حل الشيء، اعتقاد، يبقى الاستحلال ده عمل قلبي. إنما العمل مهما يعمل بخلاف الشريعة لا يقال هذا مستحيل، الاستحلال عمل قلب. والله لو قال لك أنا استحل هذا وهو يعلم الشريعة هذا يكون كافرا، إنما العمل بخلاف الشريعة معصية من معاصي الله سبحانه وتعالى. نعم. فالرجل هذا حمل قصة على إما أنه كان مستحلا أو أنه غير ملتزم. يعني غير ملتزم؟ الالتزام يعني أنه ممتنع عن قبول هذا التشريع، وأنه لا يلتزم هذا التشريع من الله سبحانه وتعالى، بخلاف من لم يلتزم العمل. ولهذا بعضهم أتى وقال بأن الإنسان إذا كان مؤمن ويعتقد وجوب شيء من هذه الواجبات ولا يعمل بها ولا يلتزم بها فإنه يكون كافرا، ونقل كلام شيخ الإسلام في عدم الالتزام، ولم يفهم مراد شيخ الإسلام من عدم الالتزام. عدم الالتزام الراجع الى عدم التزام التشريع مش عدم الامتثال. هناك فرق بين عدم الامتثال وعدم الالتزام. عدم الالتزام يعني انا لا التزم تشريعا اصلا فهذا كافر، انما عدم الامتثال اللي بنسميه مثلا ايه، فلان مش ملتزم يعني مش مستقيم، يعني لا ده معصية. لم يلتزم هذا بمعنى ما استقام عن هذا ده معصية. انما عدم الالتزام المكفر اللي هو ماذا؟ ها؟ عدم زم المكفر اللي هو لا يلتزم التشريع، ما التزموش، ما اعتقدوش انه داخل فيه. نعم.
قال وتعلق القلب بغيره تعالى يشمل تعلق.
ولهذا لما جاء ياسر برهامي يكفر الحاكم غير ما انزل الله، كيف يكفره؟ قال بان هذا مستحيل، ثم عرف الاستحلال بانه ماذا؟ بأنه اعتقاد حل الشيء أو كذا، وكذلك أن يفعل فعلا يدل على انخرام الباطن، وبالتالي اللي بيحكم القوانين الوضعية ده يكون عمله دالا على انخرام الباطن، وهذا التكفير باللازم، والتكفير باللازم لا يقبله أهل السنة والجماعة. نعم.
وتعلق القلب بغيره تعالى يشمل تعلق الإنسان برئيسه بشيخه، وتعلقه بدنياه وماله ومعبوده من غير الله، والغفلة عن ذكره سبحانه وتعالى لا يذكر الله، لا يكاد يذكر الله، مشغول بما تعلق به قلبه، ومحبة سواه مما يسبب ضيق الصدر، محبة غير الله تعالى محبة لا تليق إلا بالله، كما تقدم في درس البارحة. فإن من أحب شيئا غير الله عذب به، فيكون دائما يكون مشغولا بهذا المخلوق الذي أحبه، سواء أحبه لكونه شيخه أو لأنه رئيسه، أو أحب ماله ودنياه فغلبت ماله ودنياه عن ذكر الله تعالى، وسبب ذلك له الإعراض عن الله وشغل. وإذا أحب غير الله مع الله محبة التي هي محبة عبادة فيها الخضوع والتذلل، وأحب غير الله مع الخضوع والتذلل، فهو شرك أكبر ومن نواقض الإسلام. فمن ابتلي بمثل هذه المحبة،
يعني لو خضع لشيخ خضوع تذلل زي اللي بيعتقد في شيخ النفع والضر، فهذا شرك أكبر والعياذ بالله. نعم.
فمن ابتلي بمثل هذه المحبة أي محبة غير الله فقد ابتلي. يذكر العلامة ابن القيم في بعض كتبه إنما الشرك أعظم الذنوب، وأن من مات عليه لا يغفر له ويكون خالدا مخلدا في النار، لأن الشرك تنقص به محبة الله تعالى. محبة الله روح الإيمان، الإيمان بدون محبة الله تعالى كالجسد الذي بلا روح، أي إيمانه إيمان شكلي ليس إيمانا حقيقيا. إذا فقد محبة الله، إذا أشرك مع الله في هذه المحبة العظيمة، وهذا العنصر العظيم من عناصر الإيمان، إذا قسمت هذه المحبة اثنين، قسما لله وقسما لغير الله، نقصت المحبة، لذلك أصبح الشرك من أعظم الذنوب. فإن من أحب شيئا غير الله عذب به، لأنه مشغول به ولا ينفعه ولا يضره، وسجن قلبه في محبة ذلك الغير فأعرض عن الله، فذلك المحبوب لا يقدم ولا يؤخر ولا ينفعه شيء. ويقول العلامة ابن القيم: فمن في الأرض أشقى منه، ولا أكسف بالا ولا أنكد عيشا ولا أتعب قلبا، لأنه صرف هذا المعنى العظيم كله أو جله لغير الله تعالى، فحرم محبة الله ومعية الله الخاصة وعونه وتوفيقه، فلم يستفد من محبة غيره. ثم قال: فهما محبتان، المحبة محبتان، محبة هي جنة الدنيا وسرور النفس، من رزق تلك المحبة دخل جنة الدنيا ورزق سرورا لا مثيل له، ولذة القلب ونعيم القلب وغذاء الروح ودواء الروح، بل حياة قلبه وقرة عينه، وهي محبة الله وحده بكل القلب، بهذا القيد بكل القلب، بحيث لا تنقسم المحبة بينه وبين غيره. من رزق هذه المحبة بكل قلبه دخل جنة الدنيا وهو في الدنيا، ومن دخل جنة الدنيا إن شاء الله إنه يدخل جنة الآخرة بتوفيق الله تعالى، لأن هذا علامة التوفيق، إن مات على ذلك يرجى له الخير.
ولهذا حرص الصحابة على محبة الله. في حديث سهل بن سعد الساعدي قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. لأعطين الراية غدا، كان في خيبر، رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فبات الصحابة يدكون ليلتهم أيوم يعطاها، من حرصهم الشديد على أن كل واحد، على أن الواحد سيعين نصا أنه يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. فلما غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبلوا جميعا، كل يرجو أن يعطاها، من الذي سينادى عليه ويقال له خذ الراية، من هو؟ فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أين علي بن أبي طالب؟ إذا بعلي ليس موجود، كل الذي جاء يرجو يعطاها ليس فيهم علي ولم يعطاها أحد. قالوا: هو اشتكى عينيه يا رسول الله، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم فبصق في عينه فبرأ كأن لم يكن به وجاع، ثم أعطاه الراية. هذه فضيلة خاصة لعلي رضي الله عنه، وهي فضيلة التنصيص، وإلا الحمد لله الصحابة كلهم يحبهم الله ورسوله، والله ورسوله يحبون الصحابة ويحبان الصحابة، ولهذا الله قال: يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنة عزة على الكافرين. نعم.
قال: من مات على ذلك يرجى له الخير، من مات على خير عمله ترجو له خيرا. هذه المحبة، وهي محبة الله وحده بكل القلب، وانجذاب قوى القلب والإرادة، وقوى المحبة كلها على الله سبحانه وتعالى، بحيث لا يلتفت إلى سواه في السراء والضراء في كل لحظة، فتصير الموجودات كلها كالجمادات، إذ لا تنفع ولا تضر حقا، لا فرق بين الجمادات وغير الجمادات، لأن المخلوقات كلها لا تضرك إلا بما كتب عليك، ولا تنفعك إلا بما كتب لك،
كما قال النبي علم ابن عباس: منذ العومة أظفاره واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك بشيء قد كتبه الله عليك. والله ما ينفعك لا خدم ولا حشم ولا جند ولا أموال، سبحان الله، ما ينفعك إذا جاء أمر الله، ولا يضرك أحد إذا حفظك الله. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدي. هذا فرعون وجنوده وهذا موسى ومن معه، ما بقي إلى البحر. فأوحينا إلى موسى قال كلا إن معي ربي سيهدي، فأوحينا موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. ثم ماذا؟ أغرق الله فرعون وقومه ونجى الله موسى وقومه. النبي لما كان في الغار قال أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمي لرآنا، ما بقي يا شيخ واني تحت قدمي لرآنا، قال لا تحزن إن الله معنا. ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ نعم.
قال إذن الأمر كله لله، هكذا يرزق بعض العباد مثل هذه المحبة فيدخلون جنة الدنيا قبل جنة الآخرة، هذه واحدة. المحبة الثانية محبة هي عذاب الروح وغم النفس وسجن القلب وضيق الصدر، وهي سبب الألم والنكد والعناء، وهي محبة من سوى الله. من ابتلي بمحبة مخلوق ما أيا كان، مخلوقا يعبده ويعظمه، مخلوقا يشغله عن الله تعالى ولو لم يكن من باب العبادة، ولكن يشغله عن الله عن المعبود،
كما قال النبي تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميلة، خميلة، تعس عبد الخميصة. قد لا يكفر الإنسان بهذه، لكن المعنى أنه تعلق القلب بذلك، فصار الإنسان يعصي من أجل درهمه، يعصي من أجل ديناره، تقول هذا حرام لا يلتفت إليه، المهم يكثر ماله، هذا لا يجوز لا يلتفت، المهم يكثر ماله. هذا المال سيعذب به. كل من أحب شيئا في معصية الله عذب به، عذب به، ما تنعم، يكون عبدا له، ولا يعيش الراحة والأنس إلا من كان الله محبوبه، وكل شيء في الكون تبع لمحبة الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال سجن قلبه وضاق صدره وسيقت إليه الآلام والنكد والعناء من كل فج، ويعيش في ضيق. وبهذا يشخص العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أمراض القلب، وأمراض القلب علاجها بالطب النبوي، والأطباء لا يعالجون هذا المرض، وقد يكونون هم أنفسهم مرضى.
أي والله، ولهذا شوف العالم كله أموات إلا من آمن وعمل صالح. شوف الغرب والتكنولوجيا والحضارة، هذه حضارة أحجار ليست حضارة قلوب، ليست حضارة بناء إنسان، دي حضارة أحجار، اخترعنا، طلعنا، رفعنا، أنتجنا، لكن ربينا، لكن خوفنا، لكن خشعت قلوب، لكن تذللت لعلام الغيوب. هؤلاء أموات، الله يقول عنهم بأنهم أموات، أو من كان ميتا فأحييناه. أنت الحي الذي يحيى قلبك بذكر، لا، مثل الذي يذكر ربه، والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. كل العالم تشوفه ده أمامك اللي انت بتقف للأسف منهزما أمامه، علموك هكذا، علموك أن تكون منهزما، أنت العالم الثالث النامي، إنما العالم المتقدم المتحضر، إحنا فين وأمريكا فين، إحنا فين والصين فين، إحنا فين واليابان فين، هم فين ونعلك فين، دول كالأنعام بلهم أضل، دول لهم قلوب لا يفقهون بها، ولو معنى لا يبصرون بها، ولو مذل لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. حكم من هذا يا أخوان؟ حكم القرآن. إنما أنت من؟ أنت من إذا أحبك الله نادى جبريل كما عند مسلم، إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم نادى جبريل في السماء، إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحب أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. عرفت أنت من؟ أنت من تستغفر لك حملة العرش؟ عرفت أنت من؟ من تحبك الملائكة؟ عرفت أنت من؟ من تحبك الحيتان وتستغفر لك إن كنت طالب علم وتضع الملائكة أجنحتها رضا؟ أنت من تحبك الأرض، من تبكيك السماء إذا مت، أنت غالي بشرعك، أنت قيمتك. يقول النبي في ابن مسعود: تعجبون من دقة ساقي، والله إنها لا تزن عند الله إيه؟ كجبل أحد، كجبل أحد. لكن احنا تعلمنا ان احنا الدول، دول العالم النامي الثالث المتخلف، لان كما قلت لكم من قبل ان ما في رابع، لو فيه دول العالم الرابع كان احنا صرنا منه، احنا الثالث، احنا القاع. سبحان الله، صدقنا صدقنا. والمسلم القائد المسلم يقف: ما الذي جاء بكم؟ قال: جئنا لاننا نعلم ان اشهى لحوم لحوم الروم، وان اشهى شراب دماؤكم. شوف العزة. لقد ابتعثنا الله من عباد زمات العباد رب العباد، دي العزة، من هارون الرشيد أمين المؤمنين إلى فلان كلب الروم، هذه العزة، هذه هي العزة، عزة الإسلام. لا أوطان ولا عروبة ولا قومية ولا رأسمالية ولا اشتراكية ولا ماسونية ولا حدادية ولا إنسانية، كل هذه مذاهب أرضية كفرية وفسقية وبدعية. إنما النسبة السنية السلفية، هذه النسبة التي ينبغي نعتز بها يا إخواني. لو لم يبقى على الأرض من الناس إلا أنت، اعتز بها، بارك الله فيك، اعتز بها. الحمد لله، الله عز وجل، أنا ما أذل لأحد سواه، ولا يتعلق قلبي بأحد سواه. أنا أحببت ولدي فبالله، أنا أحببت زوجتي فبالله، اي والله، والله حذرت ولدي من شهر من شيء ما، وقلت: اقسم بالله لو لم ترجع لحذرت منك علنا، والله سانزل فيك مقطع علنا. وما يضرني هذا؟ احد المدينه سئل عن ابي ماذا قال، قال: ابي ضعيف، انه الدين، فلا تجعل في قلبك سواه سبحانه وتعالى، وكفى به، أليس الله بكاف عبده؟ أما يغنيني الله عن أب وأم وعن أمة ومجتمع ومال أما يغنيني الله هذا؟ سبحان الله، شرف لي أنا من أنا، أنا من حتى يحبني الله وحتى يكون الله محبوب، هذه عزة شرف يا أخواني. الرجل لو كان مرموق في الناس وأحب امرأة بوابة، الناس تقول له، ولهذا تيجي الزوجة تقول له: ما انت يعني انت حتى لما روح تتزوج، لا لو زوجة تانية يعني، طب انت تروح تتزوج، انت مين، انت متزوج مين؟ طبعا مع اعتذار، طبعا انا مش بقصد بوابة كذا، انا بتكلم عن نظرة المجتمع يعني، وإلا اي امرأة شريفة تعمل عملا صالحا على العين وعلى الرأس، لكن انا اقصد في نظر المجتمع. عيب جدا جدا يكون رجل مرموم في المجتمع ويروح يتزوج امرأة تبيع وتشتري وكذا، ها، يعتبرون هذا عيبا كبيرا جدا. اعرف رجل تزوج امرأة من هذا الصنف، فتقول زوجته: انت متزوج مين؟ ما انت لو متزوج واحدة كذا كذا، يعني اعتبرت ان هذه اهانة، كون يتزوج امرأة بهذه اهانة له. هذا في مخلوق، واهانة لك وقمة الاهانة ان يتعلق قلبك باحد فتعصي الله من اجله، تعصي الله من اجله، من هو هذا الذي يستحق ان تعصي الله عز وجل من اجله؟ نعم، شيخ الاسلام حبيب الى قلوبنا، ولكن الحق أحب إلينا من شيخي. أراكم ستهلكون أقول لكم، قال رسول الله، تقول قال أبو بكر وعمر. سبحان الله. نعم.
والأطباء لا يعالجون هذا المرض.
عائشة يقول: قومي إلى رسول الله فاحمديه بعد ما نزلت البراءة. قالت: والله لا أقوم له ولا أحمد إلا الله. طبعا كلمة دلال، ما هو بكلمة سوء أدب أو أنها تنتقص الرسول، حاشاه رضي الله عنه، لكن كما يقول ابن القيم: وإنما دفع على ذلك الدلال، لأنها علمت الآن أنها بمقام عند رسول الله ما يعدله مقام الآن، يعني انظر، الله ينزل فيها آيات، انظر إلى قدر عائشة، وهي القائلة: قبل دقائق كنت أعلم أن الله مبرئ، ولكن كان شأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله فيها القرآن، كنت أقول سأرى النبي رؤيا، فما خرج النبي حتى نزل الوحي، فصر النبي بذلك. فلما قيل لها قومي إلى رسول الله فاحمديه، قالت: والله لا أقوم له ولا أحمد إلا الله تعالى. نعم.
والأطباء لا يعالجون هذا المرض وقد يكونون هم أنفسهم مرضى، ولكن العلاج بالطب النبوي. اشتغل بذكر الله، الأذكار المشروعة. عليك أن تقتني كتب الأذكار، الأذكار للنووي والوابل الصيب والكلم الطيب وصحيح الكلم الطيب وغير ذلك من الأذكار ومن الكتب التي جمعت لك الأذكار المأثورة وتبين فضل الأذكار ومكانة الأذكار حتى لا تنسى الله.
إخواني نصيحة، بارك الله فيكم، لنا كتبنا ولنا أئمتنا، تميز بالكتاب والإمام. تريد أذكار؟ عندك كتب أذكار. تريد تفسير؟ عندك كتب تفسير. تريد فقه؟ عندك كتب فقه. الحمد لله أهل السنة أغنوا طالب السنة عن أن يحتاج إلى سواهم. الأخت بتقول أطلب من على يد من في مصر؟ تطلب على يد من المسلمين، علماء المسلمين، مو بمصر، مو بليبيا، مو بتونس، مو بالجزائر. المسألة ترجع إلى أوصاف السلف، قالوا إن هذا العلم دي، فانظروا عمن تطلبون في بلدكم، فانظروا عمن تأخذون دينكم في أي مكان. الحمد لله يوجد أهل السنة وتقوم بهم الحجة والله الحمد والمن. والله سبحان الله سبحان الله، والله يا أخواني، والله إني لا أعجب أن تكون في بلد 100 مليون وتسأل من تسمع. يا أخواني غششوني، يا أخواني يا أخواني لقنوني، نسمع من يا أخواني، أعطوني رجل من السنة نحيل عليه. أقسم بالله، أقسم بالله إن القلب لا يبكي، والله إن القلب، والله أقسم بالله، أشد سؤال علي لما يقال على يد من نطلب العلم في مصر، والله العظيم أشد سؤال علي، وأتمنى ألا أسأله، أتمنى ألا أسأله. سبحان الله، تعيش في زمان ما تجد من تحيل عليه. من هو مأمون؟ إما حزبي، إما صوفي، إما شعري، إما إخواني، إما تبليغي، إما مخلط. سبحان الله العظيم، سبحان الله. نعم، الله المستعان.
قال إن نسيت الله هلكت وقعت في هذه الآذان. إذا شخص المرض سهل العلاج. إذا عرفنا أنواع هذه الأمراض علينا أن نشتغل بالعلاج بتوفيق الله تعالى. قال العلامة ابن القيم: ومن أسباب شرح الصدر دوام ذكره على كل حال، وهذا سهل ميسور على من يسره الله عليه. فاذكروا الله بالأذكار المقيدة عند نومك، عند الاستيقاظ من النوم، عند الخروج من المنزل، عند دخول المنزل، عند دخول المسجد، عند الخروج من المسجد، الأذكار المقيدة الكثيرة. فاذكر الله في طريقك عند ركوبك بأذكار مشروعة لا تحتاج إلى أن تتخذ سبحة طويلة. فاذكر الله بالتهليل والتسبيح والاستغفار وتكثير من الصلاة.
ما حكم استعمال السبحة؟ نقول بلا خلاف بين أهل العلم أن النبي أمر بالتسبيح على الأنامل، سبح على هذا كما سبح النبي صلى الله عليه وسلم. والمتخذ للسبحة بين مبتدع وبين كراهة لا أقل من ذلك. وما ورد عن بعض العلماء من إباحة شيء أو كذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى إحدى زوجاته وهي أمامها حصى وغير ذلك، ونحو هذا، فلا دليل عليه. ومسألة الحصى كصفة الأول، وتصور مسألة الحصى غير مسألة السبحة، سبحة الخرز المنتظمة في سلك، فلم يرد أن أحدا اتخذها. لكن لو أنك تسبح 100 وكذا تعد بالحصى هذا، وأمامك حصى تعد، هل هو جائز أم لا؟ ده اللي تكلم فيه مثل الشيخ يسمى كذا، إذا كانت نيته حسنة وأخذ بهذه النية وكذا فلا بأس ولا حرج. لكن نقول السنة أولى، النبي أمر بعقد التسبيح على أنام، فلا تعدل عن سنته. ثانيا، النبي لم يفعل ذلك. ثالثا، ما ورد في حديث جورية ليس فيها أنها كانت تعد التسبيح بالحصى، تعد تسبيح بالحصى، ليس هذا بصحيح. لما أصل الحديث عند مسلم هذا صحيح، أما أنها كانت تعد فليس بصحيح، لم يثبت هذا. أما ابن مسعود فقد ورد عنه أنه حضر هؤلاء الذين كانوا يذكرون الله ويجتمعون على ذكره عز وجل بقول كبروا 100 سبحوا 100 كذا كذا إلى آخره، وكانوا يعدون عن حصى. ولهذا قال ابن مسعود: أنا ضامن، هل عددتم سيئاتكم؟ وأنا ضامن أن الله لا يضيع حسناتكم. وليس هذا من سمت العلماء، فلا تجد العلماء علماء السنة يتخذون السبح يمشون بها، لا تجد هذا من سمت العلماء. فأقل الأحوال فيه الكراهة، وقد تكون بدعة إذا كانت تابعة لطريقة من الطرق وكذا، إذا كان فيها تشبه بالطوائف المنحرفة، إذا اعتقدت أنها أفضل من التسبيح على اليد أو كذا، إذا كان فيها رياء وتظهر هذا العمل رياء وكذا، فهذه كلها تكون بدعة ومحرمة. أما إذا اتخذها كعد وفقط وكذا، هذه التي يقال أقل أحوالها الكراهة، أقل أحوالها الكراهة، أقل أحوالها الكراهة، ولا دليل عند من أباحها، كما هو ظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية بدون مع تجنب المحترزات اللي احنا ذكرناها، وكما هو ظاهر أيضا فتوى ابن باز رحمة الله عليه. نعم، أي تسهيل؟ لا، مسألة الهاتف غير، لكن عدول عن الأفضل، الهاتف عدول عن الأفضل، سبح على الأنام إن كان عندك 133 وكذا، طيب عدا ذلك في الأذكار المطلقة ما تحتاج إلى عد. طب خلاص عندك إيه أكثر شيء 100 اعقد على الأنام، هذا بإجماع العلماء أنه أفضل، هذا بالإجماع أنه أفضل، فلا تعدل عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من باب التسهيل ما فات النبي، أي تعسير هذا؟ فين العسر؟ فين العسر؟ يعد، احنا بنعد طول عمرنا بنعد 100 وما في اشكال، وبعدين غلطت مرة زودت، ايه الاشكال؟ تخشى ايه يعني؟ هتبطل تسبيحك؟ الايسر شيء والاسن شيء اخر. الايسر صلي وانت قاعد، يلا ليه تصلي وانت قاعد؟ صلي وانت قاعد، الايسر عليك. الايسر تتوضا مره مره، هذا جائز بس فاتك السنه. نعم، لا لا لا، ما تقول ما تقول بالنسبه للتسبيح يعني؟ الامر في ذلك واسع، ان تسبع الاطراف، ان تعقد الاصبع وتفتحها، الامر واسع، كل هذا واسع فيه. نعم، الأمر واسع، وحتى لو جعلتها العقل الأمر واسع. نعم،
قال وتكسب،
لكن الأقرب تفتح وتفتح الأقرب، أو تجعلها على الأطراف. نعم،
قال وتكسر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وأفضل الذكر تلاوة كلام الله، وهو أفضل الذكر إلا في بعض المواطن. هذا في الأصل شيخنا في لغبطة،
فين
هذا في الأصل؟ إنما هنا كلام غير مستقيم، يعني في الأصل قال وأفضل الذكر تلاوة كلام الله، وهو أفضل الذكر إلا في بعض المواطن التي عين الشارع لها أذكارا معينة تشتغل بهذه الأذكار.
ده كلام صح،
هذا في الأصل.
نعم،
قال أما في الأوقات العامة فأفضل الذكر قراءة القرآن بتعقل وتدبر، ثم محاولة العمل به والدعوة إليه، وفي كل موطن فللذكر تأثير عجيب في انشراح الصدر.
يبقى القاعدة في الأذكار في التفاضل موافقة السنة. أنت إذا فرغت من الصلاة تقرأ القرآن ولا تقول أذكار؟ يبقى الأذكار في هذا الموضع أفضل. طيب في المواضع العامة فالقرآن لا يعدله شيء، أيهما أفضل، القرآن ولا التسبيح؟ القرآن ولا الاستغفار؟ القرآن لا يعدله شيء. لكن بعد جعل الأذكار الوظيفية في محلها فتوافق السنة في محلها، وأما الإطلاق فإنك لا تعدل بالقرآن ذكرا. نعم نعم نعم،
قال هذا كلام
أو عبادة الوقت، خلال عبادة الوقت. نعم،
هذا كلام مجرب، يقول العلامة المقيم للذكر تأثير عجيب في انشراح الصدر، جرب أكثر من ذكر الله تعالى حتى ترى الأنس مع الله، فإذا تركت، هنا شيخنا فرغت فيه كلمة محرفة، فإذا تركت ذكره وشغلك شاغل وجدت وحشة في نفسك، لا تستأنس إلا حين تذكر الله بالأذكار المشروعة، ونعيم القلب وللغفلة تأثير عجيب في ضيقه وحبسه وعذابه، الغفلة عن الله، تقدمت الإشارة إلى تلك الأسباب بعد الغفلة، التعلق بغير الله والانشغال بغير الله وعدم الانشغال بتعلم شرع الله والعمل به، والانشغال بجمع المال في كل وقت حتى ينصرف إلى ذلك انصرافا كليا، وأن يشتغل بمحبوب أحبه أيا كان ذلك المحبوب، ماله وولده وأهله وشيخه ورئيسه، كل ذلك يوقعه في الغفلة عن الله ويسبب له الوحشة والعذاب. يقول العلامة ابن القيم: من أسباب انشراح الصدر الإحسان إلى الخلق ونفعهم بما يمكنه من المال. الإحسان نوعان: الإحسان في عبادة الله تعالى بأن تعبد الله بالعبادات المشروعة بالإخلاص وبالمتابعة. النوع الثاني الإحسان إلى الخلق، الإحسان إلى عباد الله شكرا لله الذي أنعم عليك ومكنك لتكون يدك هي اليد العليا، وأعطاك ومكنك من الإنفاق والإحسان بالإحسان إلى الخلق شكرا لله سبحانه وتعالى ورحمة وشفقة، يرحم المرضى ويرحم أصحاب الحاجات والمنكوبين وكل من يحتاج إليه بما يمكنه من المال قليلا كان أو كثيرا، وينفعهم بجاهه بما لديه من الجاه والمنصب، يستغل جاهه ومنصبه ومكانته عند الناس في نفع عباد الله. والنفع بالبدن وأنواع الإحسان الكثيرة. فيقول: فإن الكريم المحسن أشرح الناس صدرا وأطيبهم نفسا وأنعمهم بالا، لأنه أرضى ضميره، أرضى الله وأرضى ضميره بهذا الإحسان وبتفريج كرب المكروبين وقضاء حاجة المحتاجين. وأما البخيل الذي ليس فيه إحسان أضيق الناس صدرا وأنكدهم عيشا وأعظمهم هما وغما، الذي ليس فيه إحسان فهو أضيق الناس صدرا وأنكدهم عيشا وأعظمهم هما وغما، لأنه خالف الفطرة وخالف المعقول وخالف الشرع، لذلك ضميره يؤنبه، لذلك يحمل الهم والغم. والبخل والشح لا يمكنه أن يمد يد الإحسان إلى عباد الله، لا يكون قلقا بين إرضاء بخله وبين ما يحسه من ضميره. وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح مثلا للبخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد، كلما هم المتصدق الكريم السخي بصدقة اتزحت عليه وانبسطت حتى
يجر. تخيل أنك يحيط بعنقك حديد، كلما أنفقت المحسن الكريم يتسع الحديد، يتسع. إنما البخيل لا، يضيق، لأنه بخيل يتعلق بالمال، إذا أنفق الجني اختنق. نعم.
حتى يجر ثيابه ويعفي أثره، يعفي بذلك أثره وينفق في سبيل الله في السر في سبيل الله تعالى في السر والعلانية، ولا ينفق رياء وسمعة. وكلما هم البخيل بالصدقة التي لزمته تلك، لزمته كل حلقة مكانها ولا تتسع، ولم تتسع عليه حتى لا تتمكن من مد يده. هذا مثل انشراح صدر المرء المسلم المتصدق وانفتاح قلبه، ومثل قلب البخيل وانحصار قلبه. البخيل يلازم الجبن، والكرم يلازم الشجاعة. إذا رأيت كريما سخيا فاعلم بأنه شجاع، وإذا رأيت بخيلا شحيحا فاعلم بأنه جبان. هكذا ثبتت التجارب التلازم، وسيأتي الآن في العنوان الآتي. قال ثم قال رحمه الله تعالى، يعني ابن القيم: ومنها الشجاعة،
أي من أسباب انشراح الصدر الشجاعة.
ومنها الشجاعة، فإن الشجاعة منشرح الصدر واسع البطان متسع القلب.
والجبان
أضيق الناس صدرا وأحصرهم قلبا، لا فرحة له ولا سرور ولا لذة له ولا نعيم إلا من جنس مال الحيوان البهيمي. وأما سرور الروح ولذتها ونعيمها وابتهاجها فمحرم على كل جبان، كما هو محرم على كل بخيل وعلى كل معرض عن الله سبحانه غافل عن ذكره.
فخصلتان مذمومتان: الجبن الذي يمنعك من القيام بالإقدام على الأمور المشروعة، والبخل الذي يمنعك من الإحسان. فبئست الخصلتان. نعم.
وعلى كل معرض عن الله سبحانه غافل عن ذكره، جاهل به وبأسمائه تعالى وصفاته ودينه، متعلق القلب بغيره. وإن هذا النعيم والسرور يصير في القلب رياضا وجنة، وذلك الضيق والحصر ينقلب في القبر عذابا وسجنا. فحال العبد
تخيل الصديق رضي الله عنه لما النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الصدقة، وعمر يقول في نفسه: اليوم أسبق أبا بكر، أسبق مرة، واستعد للمسابقة، وأبو بكر لم يكن يعلم. وأتى عمر بما أتى، وأتى أبو بكر بما أتى، وضع عمر ماله بين يدي النبي، فقال النبي له: ماذا أبقيت لأهلك يا عمر؟ قال: أبقيت لهم شطرة. وظن أنه المرة هذه سيفوق أبا بكر رضي الله عنه، فوضع أبو بكر ماله، قال: ماذا أبقيت ذلك أبو بكر؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. قال عمر في نفسه أيضا، كل هذا حوار نفس: والله لا أسابقك بعدها أبدا. الله أكبر. هذا الصديق العجيب يا أخوان، سبحان الله، اختبار مفاجئ. من الذي عاد منكم يوم أريض؟ أنا. من الذي كل ذلك؟ والصديق يقول أنا 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 أنا. قال ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لا شك وضع، نعم، لا هو كله لا شك أنه هو هذا الفضيلة تكون بين وسطا بين طرفين، أي نعم لا شك. فالنفقة وكذا بين البخل وكذا وبين الإسراف وغير ذلك، نعم.
فحال العبد في القبر كحال القلب في الصدر، نعيما وعذابا وسجنا وانطلاقا.
هذه قاعدة عظيمة يا إخواني، والله والله لو ما نستفيد إلا هذه القاعدة اليوم لكفى. الله أكبر. ها؟ فحال العبد في القبر كحال القلب في الصدر. يا الله، حال العبد في القبر، حال العبد في الحشر، حال العبد بعد البعث كحال القلب في الصدر. إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نعم.
قال
نعيما وعذابا وسجنا،
نعيما وعذابا وسجنا وانطلاقا، ولا عبرة بانشراح صدر هذا لعارض، ولا بضيق صدر هذا لعارض، فإن العوارض تزول بزوال أسبابها، وإنما المعول على الصفة التي قامت بالقلب توجب انشراحه وحبسه، فهي الميزان، والله المستعان. نعم. قال الشيخ الجميع رحمه الله، قال العلامة ابن القيم: من أسباب انشراح الصدر الشجاعة، فإن الشجاع منشرح الصدر، الشجاع الذي يبذل روحه سخية في سبيل الله تعالى، فلذلك يبذل المال ومنشرح الصدر ومحبوب عند الله واسع البطان. البطان حزام للقتب، يقال إذا أراد الإنسان أن يصف الأمر بالشدة يقال التقت حلقة البطان، أي حزام القتب. واسع البطان متسع القلب منشرح البال. والجبان ضيق النفس، الجبان أضيق الناس صدرا كما قلنا، لأنه على خلاف الفطرة السليمة والعقل الصريح وأمر الشريعة مأمور بأن يبذل وينفق، خالف ذلك خلقه الجبن والبخل منع من ذلك. إذن فهو بين امتثال هذا البخل وبين تحمل عتاب ضميره وعتاب الناس له، لذلك هو أضيق الناس صدرا وأعصرهم قلبا، لا فرحة له ولا سرور، يحاول أن يفر من الناس ويعرض عن أصحاب الحاجات لئلا يمد يد المساعدة، ويحاول أن يخفي ما لديه من النعم، لا لذة له إلا لذة البهائم البهم، ولا نعيم إلا من جنس مال الحيوان البهيمي، يتلذذ بأكله وشربه ونكاحه كالحيوانات. أما كونه يتلذذ بالبذل والعطاء وقضاء حاجات الناس والإحسان إلى المحتاجين، هذا يجد فيه الإنسان لذة. من رزقه الله مالا صالحا وهو صالح، نعم المال الصالح للرجل الصالح، نعم المال الصالح للرجل الصالح، عندما يرزق المال الصالح الحلال الطيب وينفق في مرضات الله تعالى يجد في ذلك لذة وسرورا وانشراحا للصدر. وأما سرور الروح ولذة الروح ونعيم الروح وابتهاج الروح فمحرم على كل جبان،
لأن هناك لذة ما يذوقها البخيل هذا، ولا يذوقها هذا الذي منع النفقة في سبيله، وهي لذة تفريج الكرب وإزالة الهم وإدخال السرور على المسلم. نعم.
لأن هذه المعاني لا تحصل إلا حين يبذل وحين يفرج وحين يعطي وحين يحسن، كما هو محرم على كل بخيل وعلى كل معرض عن الله تعالى، غافل عن ذكره، جاهل بالله وبأسمائه تعالى وصفاته. جهله بالله بأن الله سبحانه هو المعطي المانع، وهو المنعم المتفضل، وهو الذي رزقه، وهو الذي رزقه، وهو الذي إن شاء يمسك عنه ويزيل ماله. جهله بأسمائه وصفاته، وجهله لدينه الذي يأمر بالإحسان والرحمة والشفقة، متعلق القلب بغيره مشغول بغيره دائما، إما بمال ذاته أو بأمثاله من زملائه البخلاء، أو متعلق بغيره ليلتمس منهم البركة في ماله ليبارك له في ماله. وإن هذا النعيم والسرور يصير في القبر رياضا وجنة، لذلك قال من قال كما سمعتم لا يدخل الإنسان جنة الآخرة حتى يدخل جنة الدنيا. إذا دخل جنة الدنيا حصل له هذا السرور وهذه الفرصة، وهذه الفرصة ونعيم القلب، هذه المعاني تتحول إلى رياض وجنة. القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، وذلك الضيق الذي عند البخيل والذي عند الجبان، ذلك الضيق والحصر ينقلب في القبر عذابا وسجنا، لأن هذا البخيل قد يبخل بحق الله لا يؤدي حقوق الله التي جعلها الله في ماله الذي جعله في يد هؤلاء العباد. المال مال الله جعله في يد بعض عباده ليحسن البعض إلى البعض الآخر من مال الله لعباد الله، جعل الله في هذا المال حقا واجبا لازما ركنا من أركان الإسلام، وجعل فيه واجبات أخرى، يبخل بكل ذلك ويتحول كل ذلك عذابا وسجنا. وحال العبد في القبر كحال القلب في الصدر، فلينظر هل هو منشرح الصدر يعيش في نعيم وسرور، أو هو في ضيق الصدر يعيش في سجنة وحسرة وعذاب، نعيما وعذابا وسجنا وانطلاقا. التوفيق بيد الله.
ولهذا جاء في الحديث أن عمله يتمثل له على حسب ما يكون، وهو في قبره يجد رجلا أبيض اللون منور الوجه، فيقول من أنت؟ فوجهك الذي يجيء بالخير، فيقول أبشر أنا عملك. ثم يرى آخر رجلا آخر على عكس هذا فيقول من أنت؟ فيقول أبشر أنا عملك. فكل سار عمله يا إخواني في قبره. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا عبرة بانشراح صدر هذا لعارض، أي لانشراح صدر هذا الذي ضاق صدره، ينشرح صدره أحيانا لعارض، ولا يضيق صدر هذا لعارض. الإنسان له أعراض بشرية، قد تحصل للإنسان بعض الأعراض البشرية، يضيق صدر المؤمن في بعض الظروف وبعض الحالات، ولكنه يزول بذكر الله تعالى وبالتجاء إلى الله والإنابة إليه. وكون الإنسان يصاب أحيانا بأمراض ثم يتعالج فيزول ذلك، أو يحصل لهذا الذي صدره ضيق حرج أحيانا انشراح إن وفق ومد يده وأحسن، هذه عوارض، لكن الصفة الدائمة والحالة الدائمة كما وصفت.
فإن يعني عوارض قد تجد المؤمن يتعرض للحزن بعض الأوقات، هذا أمر عارض سبحان ما يزول، وقد تجد للعاصي بعض السرور في بعض الأوقات وهذا أمر عارض. والعبرة بانشراح الصدر وقرة العين سبحان الله. تجد الآن جل الأطباء إذا ذهبت لتتداوى عندهم يقول لك النفسية، أنت نفسيتك كذا، هذا اللي عندك هذا ضيق نفسي، اللي عندك هذا مرض نفسي، حاول تفرج عن نفسك، حاول تخرج مما أنت فيه. يعني أكثر الآن الأمراض يربطونها بضيق النفس، والمؤمن الحمد لله ما يضيق نفسه أبدا طالما أنه في الأنس بطاعة ربه. ولهذا انظر في هذا الطريق وأنت تسير إلى الله على بصيرة، وجل الخلق على خلاف سيرك، يقول لك السلف: فلا تستوحش من قلة السالكين، ولا تغتر بكثرة الهالكين. ما تقول الجماعة دي كلها كل هؤلاء على يعني ضلال وانا على الاستقامة، كيف هذا؟ لا تستوحش ولا تغتر. والنبي قال: واستفرقوا متى على 73 فرقة، كم فرقة في النار يا اخوان؟ قال: كلهم في النار الا واحد. يا لها من غربة يا اخوان، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. نعم.
قال: فإن العوارض تزول بزوال أسبابها، وإنما المعول على الصفة التي قامت بالقلب توجب انشراحه وحبسه، فهي الميزان والله المستعان.
نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومنها بل ومن أعظمها إخراج دغل القلب من الصفات المذمومة التي توجب ضيقه وعذابه وتحول بينه وبين حصول البرء. فإن الإنسان إذا أتى الأسباب التي تشرح صدره ولم يخرج تلك الأوصاف المذمومة من قلبه لم يحظ من انشراح صدره بطائل، وغايته أن يكون له مادتان
تعتوران
على قلبه، وهو للمادة الغالبة عليه منهما. قال الشيخ الجامي رحمه الله: يقول العلامة ابن القيم: ومن الأسباب أسباب خفية ولكنها خطيرة، من أعظم تلك الأسباب إخراج دغل القلب من الصفات المذمومة، الحسد والحقد والحرص الشديد وطول الأمل والتسويف بالتوبة. يبتلى بالحسد إذا رأى نعمة على غيره تمنى زوالها، سواء انتقلت إليه أو زالت إلى أي جهة. لا تطيب نفسه عندما رأى نعمة على غيره من مال وعلم وصحة والتزام، أي نعمة يصاب بحسد. وهذا الحاسد معترض على الله، لأن لسان حاله يقول: لماذا أعطيت فلانا يا ربي هذه النعمة؟ لماذا رزقته مالا وصحة وعلما والتزاما وغير ذلك من النعم؟ يضيق صدره صفات مذمومة، الغيبة والنميمة، ربما السعي بإلحاق الضرر بالمحسود، فهي توجب ضيقه وعذابه الدائم. أن ترد على الله والمصاب بطول الأمل أنه سوف يفعل، أنه سوف يفعل، سوف يجمع، سوف يشتري، سوف يبني، عمل طويل وتأخير في التوبة فيما بعد، بعد أن يشيب، بعد أن يعجز، بعد أن يكبر، بعد كذا وكذا، صفات ذميمة وتحول بينه وبين حصول البر. فإن الإنسان إذا أتى الأسباب التي تشرح صدره، التي تقدم ذكر أكثرها، ولكنه لم يخرج تلك الأوصاف المذمومة من قلبه، قد يؤتى في كذا ويكثر من ذكر الله، لكن مع ذلك أصيب بهذه الأمراض. يقول: لم يحظى من انشراح صدره بطائل، لا طائل تحت انشراح صدره طالما هو مبصوف بهذه الصفات الذميمة. العلامة ابن القيم له كتاب بل كتب يعالج فيها هذه الأمراض بالطب النبوي، له كلام عظيم في طريق الهجرتين وفي الكتيب الصغير الفوائد وفي مدارج السالكين.
هذا يا أخواني، هذا يا أخواني نصيحة من محب، أرجو أن تجعل كتاب الفوائد كتاب التربية في البيت، وإذا فرغت منه فابدأ به، ثم إذا فرغت منه فابدأ به. كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله كتاب تربية أسرية، اجعله في شباك سريرك بارك الله فيك، اجعله في صدر مجلسك، واجمع أولادك لو كل يوم على فائدة. وميزة هذا الكتاب أنه لم يرتبه ترتيبا موضوعيا، هذه فائدة في الشرق، هذه فائدة في الغرب، هذه فائدة مع القلب، هذه فائدة مع العبادة، هذه فائدة مع العقيدة، هذه فائدة مع السير إلى الله، هذه فائدة مع أقسام كذا، هذه فائدة مع أقسام كذا. يا إخواني بارك الله فيكم، كتاب نافع. أليست زوجتك تريد المواعظ؟ أليست زوجتك تريد الفوائد؟ عليك بكتاب الفوائد لابن القيم، فإنه من أنفع ما يكون، ومن الكتب الصعبة، ليس الكتب السهلة، لكنه كتاب تربية. فابن القيم رحمه الله بعدما ذكر أسباب انشراح الصدر من التوحيد ومن ذكر الله سبحانه وتعالى ومن تلاوة القرآن ومن الشجاعة ومن النفقة ومن ختم هذا بماذا يا أخوان؟ ختم هذا بمضاد هذا. هذا كان تحليل، واعلم أن هذه التحلية لا تؤتي ثمرتها إلا بالتخلية، والتخلية من الأمراض الذميمة من دغل القلب. فإنك لن تنتفع بما سبق إلا إذا خليت قلبك من أدوائه وأمراضه، من أدوائه وأمراضه كالحسد والغل والحقد وغير ذلك. فلا بد من التخلية ومن التحلية كالتوحيد، لابد من تخلية الشرك وإحلال التوحيد. السنة لابد من تخلية القلب من البدعة وإحلال السنة. يا أخواني ما في سنة تجمع بين السنة وبدعة، ما في توحيد يجمع بين توحيد وشرك. لن تكون موحدا حتى تجتنب كل شرك، ولن تكون سنيا حتى تجتنب كل بدعة، ما يجتمعان. ولهذا السلف حكموا: من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. الرجل بخدمه، وقد نزل عليكم في الكتاب إذا سمعتم آياته لا يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعد معهم حتى يخوضوا في حديث غير. لو أنك سلفي صحيح، لو أنك على السنة فعلا لا تتبنى بدعة ولا أهلها، لو أنك على التوحيد فعلا لن تأتي إلى رجل قبوري يقول الشيخ أحمد البدوي الشيخ المواب الذي إذا دعى في البر أو في البحر أجاب، وتأتي وتقبل رأسه وتتقرب إليه وإلى آخره. ما يمكن أبدا يستقر في قلب الإنسان ويكون على التوحيد الكامل وعنده ثناء على القبوريين وعلى الصوفية. ما يمكن يكون عندك السنة في قلبك منقدحة ثابتة ثم مع ذلك تثني على أهل البدع أو تجالس أهل البدع أو تشرح لكتب أهل البدع. السنة تنفي البدعة، التوحيد ينفي الشرك، الطاعة تنفي المعصية. فما يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا القوم إن براء منكم ما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا هو يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. إخواني لا تضحكوا على أنفسكم، ما في سنة مع بدعة، ما في رجل سنة مع رجل بدعة أبدا. تستمع هذا سئل السلف هذا رجل جلس أهل البدع ويجلس أهل السنن فما تقولون فيه؟ قالوا هذا رجل يريد أن يقرن بين الحق والباطل، بين الحق والباطل. سنة فقط، السنة تنفي خبثها، هذه السنة تنفي خبثها. بعد العوام ولا بعد الدعاء؟ طب العام عامي معذور، هذا جاهل علمه. المشكلة في بعض العلماء، ها من ايه ده؟ مش عامي هذا، عامي ايه يعني؟ ايه عامي؟ اسأل عن مشايخ، اسأل عن طلبة العلم. العام بالمعنى ده اللي هو لا يدري السنة ولا بدعة، علمه وعليه. إن رأيت المصلحة فهجر وجور، لكن أنا أراك لو هو عامي بالفعل واصل بس مع شوي، لكن إحنا في الذين يتصدرون ويقررون، الذين يتصدرون ويقررون للناس إن ده المنهج الوسطي، إن ده القواعد في التعامل مع البدع، أنتم جزارون، لكن خذ هذا وذاك، ارحم، وافق من هذا وذاك، لعله متأول، لعله 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 إلى آخر ذلك، هذه المشكلة. نعم، ولهذا لا يمكن أن تنقضح السنة في قلبه. نعم، نختم فنقول
الفوائد وفي مدارج السالكين ومفتاح دار السعادة على شبابنا أن يستغلوا أوقات الفراغ في دراسة هذه الكتب التي تعالج أمراض القلب وتعمل الإنسان على أن يحاول ليلحق برقب السلف الصالح في الاستقامة، لا بالالتزام الشكلي. الالتزام الشكلي لا يجدي، الثوب القصير واللحية الطويلة الكثة مما شرع الله وحث عليه، ولكن إن لم توجد وراء هذه معاني إسلامية لا تجدي هذه المظاهر وحدها.
يا سلام، معاني سلفية، علم راسخ. نحن نريد الملتحي المقصر الثياب، العالم الراسخ الذي ينشر السنة ويقمع البدع حيثما كان. يا إخواني، ليس سلفية تقليد، ليس سلفية الشعار كل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف، وأنت لا تدري ما الفرق بين السلف والخلف. إخواني، السلفية اليوم سلفية تحتاج من يبرزها، تحتاج من يحفظها، تحتاج من يدرسها. أنا طبعا إذا قلت السلفية مش السلفية بتاعت ياسر برهان ولا السلفية بتاعت، لا يا إخوانا، ما أقول السلفية اللي هو أنت وأنا، النبي والصحابة، ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ما أنا عليه اليوم وأصحاب، ده السلفية، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. خير الناس قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، إنما دي حزبية مش سلفية. هذه اسكندرية ولا مطروح ولا القاهرة ولا الشام ولا كذا، هذه حزبية تنطلق من شيخ، إن أصاب أصاب وإن أخطأ أخطأه. إنما السلفية ارتباط بدواوين، سلفية ارتباط بأصول، سلفية ارتباط بقواعد. السلفية يحكم إليه ابن تيمية، شوف ابن تيمية بيحكم إليه، أحمد بن حنبل يحكم إليه، الأمة جمالة أحمد ولا جمالة البخاري. الذهلي هجر البخاري، حذر من البخاري لأمر وصل والبخاري بريء، لكن حذر، ما في مجاملة. تخيل ما يجي الذهلي الإمام السلفي يقول في درسه، يا أخوان في درسه يقول من كان يحيا، يا الله يا أخواني، من كان يحضر لمحمد ابن إسماعيل فلا يحضر مجلسنا. تخيل أما شيخ يقول اللي بيحضر البخاري ما يجيش يحضر عندنا، فلم يقم إلا مسلم وقد وضع ثيابه على رأسه وقام. شكرت الأمة للذهلي غيرته، لأنه بلغ أن البخاري يقول ألفاظنا بالقلب مخلوق، نعم، ولم تأخذ حكمه لأنه لم يوافق محلا عند البخاري، لكن شكروا له. كما شكرت الأمة للدارقطني لما تتبع البخاري أصح الكتب المصنفة بالحديث تتبع شكروا له علمه ولم يتبعوه في انتقاده، بل الإصابة مع البخاري رحمه الله تعالى ومع مسلم رحمه الله تعالى، لكن شكرت الأمة، شكرت الأمة لكل من حكم أي أحد من الكتاب الله وسنة رسوله بأدب، يعرف قدر العالم وهو يحاسبه لكن يمتثل ما دل عليه الأثر، سلفية الرسوخ، سلفية القواعد، سلفية القوالب، سلفية متزنة، سلفية ترتبط بكتاب. إذا مات الشيخ في أي وقت ما ماتت الدعوة، الدعوة تسير لأن الشيخ ربط بالكتاب. مات الشيخ لكن ما ماتت أصول السنة لأحمد، مات الشيخ لكن ما مات اعتقاد الصابوني، مات الشيخ لكن ما مات اعتقاد اللالكائي، مات الشيخ لكن ما مات شرح السنة البربهاري، مات الشيخ لكن ما مات البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، مات الشيخ لكن ما مات ابن جرير الطبري وابن كثير. ليس إذا مات الشيخ ماتت آراؤه، ليس إذا مات الشيخ وقفت العجلة أبدا. أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. النبي رب أمة فرقت بين معبود ومتبوع، بين معبود لا يموت وبين متبوع يموت، لكن يبقى دينه، يبقى دينه. هو ده التربية الصحيحة، دي السلفية الصحيحة، دي السلفية الباقية، دي سلفية ابن تيمية لغاية النهاردة. مات ابن تيمية وبيحارب إلى اليوم وثابت بعلمه. دي السلفية ابن عبد الوهاب اللي مات ابن عبد الوهاب إلى اليوم. السلفية قائمة ولله الحمد والمنة. أي واحد تقوله فين ابن عبد الوهاب؟ أخطأ فيه ابن عبد الوهاب، ها؟ أخطأ فيه ابن تيمية، أخطأ فيه، لأن ترك نبراسا ومنهاجا. سلفية كانت ولا تزالت. السلفية قطار يمضي، أنت ما عليك إلا أنك تركب فقط. أنت ما عليك إلا أن تأخذ بهدي من سبق فتعطي من لحق. وهذا معنى كلام السلف في قول الله سبحانه وتعالى: ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. قال: أئمة نقتدي بمن قبلنا فيقتدي بنا من بعدنا. شفت أنت دورك إيه؟ أهو أنت بجناحين، أهو ده من قبلك وده من بعدك وانت في النص اهو. نعم، اربط هذا بذاك، وصل. جزاك الله خيرا. اي مشايخ اليوم يوصل بس من سبق بمن لحق هذا مشكور، انما لا تكن قطعا بين من سبق وبين من لحق. اسال الله عز وجل ان يستعملنا واياكم في نصره السنه دائما ابدا، وان يجعلنا واياكم من نصار السنه. واوصيكم يا اخواني ونفسي بالسنه، السنه يا اخواني، السنه، السنه، ودراسه المنهج السلف بتأني اياكم التعصب. لا تتعصب لفكره ولا لجماعه ولا لطائفه، لكن عليك باتباع من سلف، عليك باتباع من، عليك بالاثر في كل مساله من مسائلك.
باقي الصفحه شيء.
نعم،
باقي صفحه
عندك. صفحه
32.
ايه قال؟
قال: ومنها ترك فضول النظر والكلام والاستماع والمخالطة والأكل والنوم، فإن هذه الفضول تستحيل آلاما وغموما وهموما في القلب تحصره وتحبسه وتضيقه ويتعذب بها، بل غالب عذاب الدنيا والآخرة منها. فلا إله إلا الله، ما أضيق صدر من ضرب في كل آفة من هذه الآفات بسهم، وما أنكد عيشه وما أسوأ حاله وما أشد حصر قلبه. ولا إله إلا الله، ما أنعم عيش من ضرب في كل خصلة من تلك الخصال المحمودة بسهم، وكانت همته دائرة عليها حائمة حولها. فلهذا نصيب وافر من قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم، ولذلك نصيب وافر من قوله تعالى: وإن الفجار لفي جحيم. وبينهما مراتب متفاوتة لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. والمقصود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكمل الخلق في كل صفة يحصل بها انشراح الصدر واتساع القلب وقرة العين وحياة الروح، فهو أكمل الخلق في هذا الشرح والحياة وقرة العين مع ما خص به من الشرح الحسي، وأكمل الخلق متابعة له أكملهم انشراحا ولذة وقرة عين. وعلى حسب متابعته ينال العبد من انشراح صدره وقرة عينه ولذة روحه ما ينال. فهو صلى الله عليه وسلم في ذروة الكمال من شرح الصدر ورفع الذكر ووضع الوزر، ولأتباعه من ذلك بحسب نصيبهم من اتباعه، والله المستعان. وهكذا لأتباعه نصيب من حفظ الله لهم وعصمته إياهم ودفاعه عنهم وإعزازه لهم ونصره لهم بحسب نصيبه من المتابعة، فمستقل ومستكثر. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه.
سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.